ويجب العشر على مستأجر الأرض.
ويجب العشر على مستأجر الأرض. هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى تتعلق بتصور المسألة. استئجار الأراضين إما أن يكون للزراعة أو لغير الزراعة. حينما يقال استأجر أرضا، إما أن يستأجرها بقصد أن يزرعها، وإما أن يستأجرها بقصد آخر كأن يجعلها مستودعا أو نحو ذلك. فإذا استأجرها، محل كلامنا هنا إذا استأجرها للزراعة، فإذا استأجر أرضا للزراعة فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل يجوز للمسلم أن إذا كان عنده أرض وهذه الأرض قريبة من مجرى الوادي، أو إذا جاء موسم المطر يصيبها المطر بإذن الله عز وجل ما يسمى بالرياض، سواء على سفوح الجبال أو على الأودية والسهول، فهل يجوز أن يؤجر هذه الأرض؟ هل تجوز إيجارتها أو تكون الأرض نفسها أرضا زراعية وفيها بئر، ثم كل من جاء يريد أن يزرع يزرع، وخاصة هذا يقع في الحبوب، أما النخل فإنه أصل قائم، هذا له طريقة أخرى في استئجاره. وهذا ننبه عليه، لأن طالب العلم حينما يتصور هذه المسائل من الأهمية بمكان يفهم كلام العلماء. فكم عانينا في الطلب، وكم وجدنا من زملائنا، حتى أن في بعض الأحيان تحصل بعض الأوهام لبعض العلماء بسبب عدم تصور مثل هذه الأمور. فنحن بعض الأحيان قد نبين ونفصل لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة، إذا جاء الحكم يعرف ماذا يراد به وماذا يراد منه. الاستئجار إذا كان للزراعة كما ذكرنا غالبا ما يقع، إذا كان للأرض وحدها من أجل أن تزرع، يكون في الحبوب، لأن الأصول غير النخل الذي هو أصل ثابت، أو العنب فهو أصل ثابت، لكن الحبوب مواسم، تأخذ الأرض وهي زراعية وصالحة للزراعة وتربتها جيدة بقدرة الله عز وجل تنبت لك إذا زرعت فيها، فتزرع فيها الخضروات، تزرع فيها محصولا معينا في موسم معين، أو تأخذها وتستأجرها من الرجل سنة كاملة، ثم خلال فصول السنة تزرع في كل فصل ما يناسبه، لأن الزراعة تختلف من كل فصل بما يكون فيه ويصلح أن يزرع فيه. فمسألة أن تأخذ من الشخص الأرض وتستأجرها من أجل أن تزرعها فيها خلاف بين العلماء من أهل العلم، وكان هذا الخلاف حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، وسنذكر هذه المسألة بالتفصيل، وكنا قد ذكرناها في الشرح الماضي في باب الإيجارة، وفيها قرابة 6 أقوال. والحاصل أن سبب الخلاف أنك النبي صلى الله عليه وسلم في أول التشريع نهى عن إيجارة الأراضين واستئجار الأراضين. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما قدم المدينة: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. من كانت له أرض فليزرعها، بمعنى أن ينتفع بها في نفسه، أو يزرعها أخاه، يمكن أخاه أن يزرعها ولا يأخذ منه شيئا، ولا يؤاجرها، يعني لا أخذ أجرة عليها. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أقوى الأوجه فيه أنه منسوخ، وأنه وقع في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والسبب في هذا أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان المهاجرون فيهم فاقة وحاجة، فأحب أن يواسي الأنصار إخوانهم من المهاجرين، والمواساة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام، لأنه في بعض الأحيان من حق الوالي ومن حق ولي الأمر أن يلزم الناس في حال المجاعة وحال الضيق وحال أن يلزمهم بأمر ما، لأنه هو مثل الوالد الذي يشفق على رعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بالناس من الناس بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، كما وصفه ربه. ولذلك لما تنظر في كمان في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، قال: كنت قد نهيتكم عن الادخار فوق 3 فادخروا، وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكن حرام، فدل على نسخ النهي. لكن لما قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، قال كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لأنه في تلك السنة التي نهى فيها عليه الصلاة والسلام جاء أقوام من أطراف المدينة وهم الدافة، فقدموا إلى المدينة وكان فيهم جوع شديد، فلم يرد أخوة الإسلام تمنع من المسلم أن يرى أخاه المسلم جائعا وهو يتوسع في مطعمه ومأكله ومشربه. فهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم من المواساة. فلما نهى عليه الصلاة والسلام عن إجارة الأراضين، هذه نهى عنها في أول التشريع المدني، هذا وجه في الحديث. الوجه الثاني في الجواب عن هذا الحديث الذي فيه النهي، أن الصحابي كرافع بن خديج رضي الله عنه وهو ممن روى النهي، قال أنا أعلم بالحديث، أعلم بقصة هذا الحديث، قال إنما كانوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة، إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس. ما معنى هذه الجملة؟ أراد رضي الله عنه أن يبين السبب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه به عن الإجارة، عن إجارة الأراضين، وهو أنها إجارة غرر. إجارة غرر هذا نوع من الإجارة، يأتي صاحب المزرعة ويقول للشخص الماء يجري في القنطرة اللي هي الماذيانات والجداول، فيقول له أنا أؤجرك هذه القطعة البعيدة عن الماء، أو أؤجرك هذه الأرض فيكون لك المحصول الذي يكون بعيدا عن الماء ولي المحصول القريب من الماء، فيسلم هذا ويهلك هذا، فيكون إجارة غرر، فيتعب هذا المستأجر، ثم في النهاية يظلمه صاحب الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رافع رضي الله عنه أما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به. هذا وجه تفصيله رضي الله عنه وارضاه. الخلاصة أن جمهور العلماء من حيث الأصل على جواز إجارة الأراضين من حيث الجملة، وبناء على هذه المسألة إذا أجر الأرض من أجل أن يزرعها ووضع فيها محصولا، وضع فيها مثلا بذرا من شعير أو غيره أو قمح فنبت، فبين رحمه الله حكم هذه المسألة، لأنه يرد السؤال هل نقول الزكاة على مالك الأرض أم نقول الزكاة على المستأجر؟ فقال رحمه الله
ويجب العشر على مستأجر الأرض،
ويجب العشر على مستأجر الأرض، الذي استأجرها هو الذي زرعها، وحينئذ يبدو الصلاح والمال ملك له ويحصده وهو ملك له، فيكون واجب عليه أن يخرج زكاته، ولا نقول أنها واجبة على صاحب الأرض. لكن في النخيل، في النخيل يكون التفصيل بالذي ذكرناه في بدو الصلاح في الثمرة. الواقع في النخيل أن إجارة البساتين التي فيها نخيل أو فيها أعناب وأصول قائمة أولا لا تجوز لأكثر من عام إذا كان فيها ثمرة ونتاج للنخل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة، قالوا هو أن يبيع الثمرة، ثمرة البستان، سنين وأعواما عديدة، هو يبيع الثمرة لكن الأرض والبستان ملك لمن؟ ملك لصاحبه، صاحبه هو الذي باع، فيبيع بالسنين والمعاومة، معنى أن يقول بعتك صيف النخل، يسمون العامة عندنا صيف النخل. لماذا صيف النخل؟ لأن المحصول يقع في الصيف، ولذلك يفرقون بينه وبين الحبوب، فيقولون صيف النخل. كانوا في المدن التي فيها نخيل أهل البساتين يبيعون المحصول، محصول البساتين يبيعون بعد بدو الصلاح، فإذا باعوه تأتي أنت مثلا وعندك عائلة أو أهل، تقول أستفيد أمرين، الأمر الأول أنني في الصيف أخرج بعائلتي إلى البستان، وهذا الذي كان يفعلون أهل المدينة وكان مشهورا فيهم، ويقع في القصيم وفي نجد مشهور هذا في الصيف، أن الإنسان يخرج بأهله إلى البستان، فهو في الحقيقة يريد أن يرتفق ويريد أن ينتفع من الثمرة، لكن هو لم يشتري أصل البستان وما فيه، الأصل الذي هو الأرض والنخل الموجود فيها، هو لم يشتري، هو فقط يريد أن يستأجر مدة الصيف. فهذه المسألة إذا كان المقصود منها يقول أنا أستأجر بستان مدة الصيف وأشتري الثمرة، وأشتري ثمرة البستان، إذا اشترى ثمرة البستان فمعناه حينئذ ننظر في بيع الثمرة هل وقع قبل بدو الصلاح فلا يجوز، أو وقع، لأن قلنا أن قبل بدو الصلاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنه نهى البائع والمشتري، فلا يجوز لأحد أن يبيع ولا يجوز لأحد أن يشتري الثمرة إلا في صورة واحدة وهي بشرط القطع، فمن اشترى ثمرة من أجل أن يقطعها واشترط عليه القطع حينئذ ما عندنا مسألة الزكاة، لأنها ستقطع قبل بدو الصلاح، وبناء على ذلك نحن نتكلم على شخص يستأجر البستان ويشتري الثمرة، فنقول له إن وقع عقد البيع للثمرة قبل بدو الصلاح لم يجز، وإن وقع بعد بدو الصلاح فحينئذ بدأ الصلاح والثمرة في ملك من؟ ملك صاحب البستان، لأنه بدأ الصلاح هو ملك صاحب البستان، والشريعة لا تجزي البيع إلا بعد بدو الصلاح، فحينئذ إذا بدأ الصلاح وباع فللعلماء فيه إشكال في هذا البيع، وفيه تفصيل وفيه خلاف ونقاش، فإن السلامة من سلمة وجارتها لا تمر بواد حول واديها، من حيث الأصل الذي عليه المحققون أن العبرة ببدو الصلاح، وهذا من أعدل وأقوى الأقوال، أنه إذا بدأ الصلاح وباع فإن البائع ملزم بالزكاة. المشكلة ليست هنا، إذا قلنا إنه ملزم بالزكاة فحينئذ قد باع حقا لله عز وجل، فهل نقول العقد باطل ويفسخ أم نقول بتفريق الصفقة؟ وحينئذ إذا قلنا هذا راجع إلى مسألة الزكاة، هل هي واجبة في العين أو واجبة في الذمة؟ فأظن يعني على العموم هذا أصل، يعني قلنا أن بعد بدو الصلاح أنها في ملك من؟ البائع. فإذا باع لا إشكال، يصبح التفصيل حتى تأخذ خلاصة الخلاف والنقاش بين العلماء أنه يدور ما بين أنها واجبة في العين أو واجبة في الذمة. إذا كانت واجبة في ذمته فحينئذ يخرج الزكاة حتى لو يشتري عدد الآصع من خارج مزرعته، وإن قلنا أنها واجبة في العين فهذا هو الذي فيه الإشكال. وتعرفون تقدم معنا مسألة هل الزكاة واجبة في العين أو واجبة في الذمة، هذا حاصل ما يقال في مسألة بدو الصلاح وتأثيره في الحكم بوجوب الزكاة واستقرارها، استقرار الوجوب. نعم.